بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه من بعض إخواننا من أهل الجوف. يقول السائل: ما هو الرد على من يشكك في عذاب القبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، الرد عليه بالكتاب والسنة، فقد دل الكتاب على إثبات عذاب القبر كما قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أنهم يعذبون في قبورهم وفي برزخهم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وحديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الفاجر أو قال الكافر فإنه إذا سئل يقول: ها ها لا أدري، يقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد، ويضيق عليه قبره، ويفتح له نافذة إلى النار، إلى آخر ما ذكر في هذا، وكل هذا من عذاب القبر. قال: يأتيه من سمومها وحميمها. وأجمع على ذلك أهل العلم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من عذاب القبر في التشهد للصلاة، يعني يقول، يأمر بالتبيح عند في التشهد الأخير أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ولا زال المسلمون لا يزالون على ذلك، ومجمعون على عذاب القبر وأنه حق، وأدخله أهل السنة في عقائدهم. ولا تجد كتابا صنف في الكتب العقيدة إلا وذكر فيه عذاب القبر، فمن خالف ذلك خالف الكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين، إجماع أهل الحق، فلا يعبأ بقوله. وقد كفره جماعة من أهل العلم، كفروا من أنكر عذاب القبر لرده للقرآن ورده للسنة ورده ومخالفته لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله عز وجل يقول: من يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نسله جهنم وساءت مصيرا. ولنا في ذلك رسالة مستقلة إذا أحب السائل أن يطلع عليها، فهي منشورة في موقعي. نعم.
يقول السائل: ظهر في هذه الأيام من يؤخر الفطور للاحتياط وليس عندهم مساجد مضبوطة على تقويم.
هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فهذا الفعل يفوت على الناس الخير، وهو دليل عدم انضباطهم على السنة، فإذا لم ينضبط الناس على السنة فهذا تفويت خير عليهم ودليل بعدهم عن الهدى، فلا يجوز ذلك. الواجب الفطر إذا غربت الشمس، إلا إذا أراد الوصال إلى السحر فقد جاء الوصال إلى السحر، وإلا في الواجب الفطر إلى الفطر بغروب الشمس، وأن لا يتنطع حتى تشتبك النجوم، فإن هذا من البدع الضلالات والمخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن وللسنة المذكورة ولطريقة أئمة الهدى. نعم. وهذه طريقة الشيعة غالبا، أنهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، وهم ما عندهم دليل في ذلك. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يتعاطى المخدرات ويتاجر فيها؟
نصيحتنا أن يرفق بنفسه، أن يتقي الله، فإن هذا يأكل حراما ويأكل الناس الحرام ويعرض نفسه للعنة الله، ملعون. يعتبر الذي يروج المخدرات أو يشرب أو يبيع أو يشتري أو يحمل. أو قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، حاملها والمحمولة إليه، بايعها ومشتريها، إلى آخر ما ذكر في الحديث. ومنهم هؤلاء كما في حديث أنس رضي الله عنه. فماذا يستفيد من دنيا بعد أن صار معرضا للعنة الله وطرد من رحمته؟ الخمر حرام والمخدرات حرام، كل مسكر حرام، وإذا اكتسب مال من حرام فإنه مال حرام لا يستفيد منه ولا ينتفع به، إنه لا يدخل الجنة لحم لبت من سحت النار أولى به. الواجب على المسلم أن يتحرى المطعم الحلال ويجتنب الحرام حتى يستفيد من ذلك في دينه ودنياه وفي حياته وأخراه. يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فما أحوج الإنسان إلى إجابة دعائه، وإذا دعا الله هو مزاول للحرام فإن دعاءه لا يجاب. قد ذم الله الكفار بقوله: سماعوا الكذب أكلون السحت، إن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، ووصفهم بأنهم أكلون للحرام السحت. والواجب على الإنسان أن يتقيد بالأدلة وأن يتحرى لنفسه ما ينفعه دون ما يضره وما يهلكه في الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولنا رسالة في هذه: تحذير التجار من نشر الأضرار، مطبوعة إذا أحب يطلع عليها الأخ منشورة. ورسالة الحشيش أيضا، ورسالة أخرى في أم الخبائث، رسالة الباعث على إنكار أم الخبائث، كلها منشورة.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول كثرت علينا الأحزاب ولا ندري أين الحق؟
هذا لعدم تفقه الأخ السائل، ولعدم كذلك تحريه للحق، ولو تحرى الحق لوجده. فالله عز وجل أمر الإنسان أن يتبع الحق، يتبع الهدى، أن يتحرى الحق ويتبع الهدى ولا يكون إمعه، وحتى يصير على هذا المستوى لا يدري ما الحق من الباطل، ولا يدري ما الغي من الرشد، ولا يدري ما يعني ماذا الهوى من الردى من الهدى وأمثال ذلك، هذا ما يجوز له. فرط في أمر دينه وقصر في التفقه في دينه، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فليتفقه في الدين، وليجالس أهل الهدى حتى يكون منهم. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وغالب من يطلق هذه المقولة من لا يبالي بدينه، فإنه ممكن قد خالط أناسا بلبلوا عليه فكرة حتى صار مشوشا، فهو يقول هذا باعتبار أنه ما اعتنى بالحق، ما اعتنى بالسنة، ما التمس، ما صدق مع الله. لو صدق الله لصدقه الله، فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فما زال من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والحق معروف وأهله معروفون، وأهل السنة واضحون بينون في كل زمان ومكان، لا تزال طائفة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفه ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، ولا يغرك الدعاوى المخالفة للصواب. الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، ماذا بعد الحق إلا الضلال، فإنا تصرفون. فإذا عمل الإنسان بأوسار على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا هو السني السلفي الذي يجب أن يكون أن تكون معه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واجتنب الحزاب، واجتنب البدع، اجتنب التصوف، اجتنب التشيع، اجتنب الزيدية، اجتنب البدع كلها، الأحزاب بشتى أنواعها والأهواء والتفرقات. فإذا اجتنبت ذلك إن شاء الله تعرف الحق، وإذا عرفت الحق عرفت أهله.
يقول السائل: كيف نميز بين علماء السنة وعلماء الضلال؟
اطلب العلم، اطلب العلم حتى تفرق بين التمرة والجمرة، بين الحق والباطل. اطلب العلم، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا لم تفرق أنت بين الصوفي والشيعي، بين الصوفي والسني، بين الشيعي والسني، بين الحزبي والسني، معنى أنك بحاجة أن تتفقه في الدين، وأنك ماذا أن تفهم على مستوى أن كثير من عوام الناس صاروا يفهمون. فإذا لم تفهم هذا فأنت بحاجة أن تفهم هذه البدائيات حتى تعرف وتنكر، تعرف الحق وأهله وتنكر الباطل وأهله. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لبعض القبائل التي يحصل عندهم القتل لأتفه الأسباب؟
نصيحتنا لهم أن يتقوا الله ويفقهون دينه، دين الإسلام، دين الحق. فإن الجرأة على الدماء دليل على البعد عن الله وقسوة القلوب وضعف الفقه. فإن مثل هذا تجد عنده قسوة وبعد، كذلك من بدأ جفا كما في الحديث. وكلما تجرأ الإنسان على الدماء ازداد قسوة، كلما عمل معاصي ازداد قسوة. بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية حرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به. فعليهم أن يكثروا ذكر الله وأن يأتوا بمن يفقههم في الدين حتى يعرفوا ما لهم وما عليهم. العبرة في هذه الحياة الدنيا ليس العبرة يعني ما هي في الدنيا فقط انتهى الأمر، لا، هذه زاد الآخرة، من أخذ زاده منها أفلح ومن خسرها خسر الدنيا وأخرى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي بالحق والقصاص بما كان مثلا كما هو شأن ولي الأمر ما كان من ذلك إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالواجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح ما حصل من جهل وبعد عن الله سبحانه. ولا شك أنه كلما ابتعد الإنسان عن العلم وابتعد عن أهله وابتعد عن الخير ومجالسة أهله أن يحصل عنده من المخالفات بقدر بعده. أن يريد الله بها خيرا يفقهه في الدين.
يقول السائل: هل حمل السلاح طول الوقت فيه محظور؟ وما هي آداب حمل السلاح؟
حمل السلاح للحاجة لا محظور فيه. قد مات النبي صلى الله عليه وسلم عنده درعه وسلاحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من أسواقنا ومساجدنا معه نبل فليأخذ بنصالها أن يصيب أحد المسلمين منها بشيء. فإذا حمله بأدابه الشرعية ولا يوجهه إلى المسلم ولا يمزح به ما كان من ذلك، يعني من أشار إلى أخيه بسلاح فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، فلا يجوز الإشارة به والمزح به ويكون ضابطا له وآخذا بآدابه. لا، ما هناك محظور شرعي ما دام يحتاج إلى ذلك لا محظور، أدلة تدل على هذا المعنى. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح بمكة فقد قال النووي رحمه الله: هذا النهي محمول على عدم الحاجة، أما إذا احتاج ذلك فله أن يحمل إذا كان لدفع أو كان حتى بمكة فضلا عن غيرها. الحديث صحيح.
يقول السائل: هل يجوز قتل من قتل أخي لعدم وجود محاكم تقيم الحدود؟ وهل يجوز لي قتل من يؤويه إذا لم أستطع الوصول إليه بسبب من يؤويه؟
أما قتل قاتل أخيك وأنت على يقين من ذلك بغير تخمين وأنه قتل عمد ليس قتل خطأ، فإنه يجوز. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا يدل على أنه يجوز أن يقتل قاتل أخيه، قاتل ابنه، قاتل قريبه للآية المذكورة: فقد جعلنا لوليه سلطانا. وأما قتل قريبه أو قتل من يؤويه أو ما كان، فهذا من الاعتداء ومن الإسراف، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا، أي منصور ما دام على الحق وما دام آخذا بدم أخيه. أما يقتل الغير أو يقتل بدل واحد أكثر من واحد أو يقتل الغريم أو ابن عمه أو كذلك كما يقول يقتل أشرف أهل القرية أو أشرف أهل القبيلة أو كذا، ما كان من هذه التي يفعلها الناس من الجهل، فهذا كله إسراف لا يجوز، وظلم، ظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا قتلت قريبة فإنك حلال الدم بالقصاص، حيث أنه لو وجدك قريبه له أن يقتلك وتستمر الأمور، بينما لو قتلت الغريم فقط القاتل ليس لأحد إلا أن يقول هذا خلاص أخذ بدم أخيه، وحتى يعني ما هناك مطالب شرعي، مطالب شرعي للآخرين، ما لم يقم ولي الأمر بشأنه وفعل ذلك لا بأس. فإن كان ولي الأمر يقوم بشأنه وواجبه الذي أوجب الله عليه فيترك هذا له أن يطالب بالقصاص على وجهه الشرعي حتى يقام عليه القصاص، إلا إذا عفى أولياء الدم فهذا شأنه. نعم.
يقول السائل: هناك بعض القبائل ينصبون نقاطا على طريق الشاحنات لأخذ التحسين بحجة أن الشاحنات تخرب خطوط بلادهم.
هذا من أكل أموال الناس الباطل، قطع طرق وأكل أموال الناس الباطل، هذا الذي يجعلونه في يعمل له غرفة وقفها وما إلى ذلك ونهبه. هذا أيضا والله قد قال سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: الظلم ظلمات يوم القيامة، فليس لهم حق أن يأخذوا إلا بطيبة نفس من في إنسان يتصدق عليه أو يهب له أو شيء من ذلك. أما هذا الظلم والجبر أنه لا تمر قاطرة إلا أن تدفع كذا كذا من البارع، لماذا قال تمشي في بلادنا؟ تمشي في بلادك وبلاد غيرك، فأنت تمشي في بلادهم، يعني الناس هكذا عادة الناس يمشون في بلدان الناس. فإذا فتح هذا الشأن، كل واحد ينصب له يعني مثلا قطاعا في ذلك المكان أو خيمة أو ما كان من ذلك ويأخذ، هذا فتح باب زعزعة الأمن وقلقلة البلاد وفتح باب الظلم والقتل والقتال والشر بين الناس. هذا لا يصح، هذا لا يصح، وهذا جرم. نعم، واجب التوبة منه. وكان هذا في بلاد مراد، جملة من البلدان منها بلاد مراد كان موجود، وكان الشيخ علي القبلي رحمه الله في هذا أرسل رسالة إلى قبائله ويحرج عليهم وماذا برسالة قوية أنا ذاك طلعنا عليها، أنه يمنعهم من هذا الفعل وأن هذا لا يجوز وأن هذا أيضا خطأ وهو يسيء إليكم وإلى البلاد وأمثال ذلك، كان نصيحة طيبة ونعم ما فعل. نعم.
يقول السائل: ما هي الكتب التي يستفيد منها عوام الناس؟
عوام الناس يستفيدون مما يفهمون، فيستفيد من القرآن ومن تفاسيره الميسرة مثل مختصر تفسير البغوي، فإنه مختصر جيد، وبعض المختصرات في ذلك التي ما فيها عقائد فاسدة مثل نعمة المنان مثلا، وكذلك أيضا تفسير السعدي مثل هذه مختصرات في الباب جملة، لا سيما ما اعتنى بها أهل السنة وألفها أهل السنة. انتبه ما تقرأ لك من تفسير الجلالين وأمثال ذلك، ما أدري لو أنت أشعري عقيدتك مخالفة لعقيدة السلف، ولا تفسير مختصر الصابوني وأمثال هذه التفاسير التي قد دس فيها السم في العسل. ويستفيد أيضا من عمدة الإحكام ومن شرحه للبسام، فإنه شرح مختصر جيد، شرح البسام يعني اعتنى به كأنه أراد أن يفهم العامة فيه، وهكذا أيضا شرحه على بلوغ المرام ومثال ذلك جيد. ويستفيد من رياض الصالحين من تلك الأبواب الجميلة، آيات وأحاديث، فيحفظ الآيات ويحفظ الأحاديث في الباب، وإذا به قد ملأ يده خيرا من ذلك الباب وما تحته من الآيات والأحاديث، ويستطيع بذلك أن ينصح نفسه وغيره، وأن يصير بفضل الله عز وجل لو أتقن مثل هذا الباب واعظا. ويستفيد من الأربعين النووية، فإنها أحاديث أصول وقواعد، فهي جوامع، أحاديث جوامع كما قال ابن رجب رحمه الله، جامع العلوم والحكم في شرح 40-50 حديث من جوامع الكلم، كلها جوامع وأصول. فاحفظوا، يحفظ العوام هذا الحديث، فما استطاعوا حفظه إلا قرئ عليهم وشرح لهم، وعليه شروح جميلة أوسعها شرح ابن رجب، ثم شرح ابن الملقن شرح جيد عليها، وكذلك أيضا عدة شروح عليها، ومن ذلك شرح ابن دقيق العيد وشرح النووي، جملة شروح مختصرة ومفيدة لعديد من الناس، هي من أجل أن تفهم بعض الكلمات وبعض المعاني. ويستفيد من مجالسة أهل السنة كثيرا، العام يستفيد من مجالسة أهل السنة الثابتين على دينهم، البعيدين عن الفتن، البعيدين عن الأحزاب، البعيدين عن الأهواء، البعيدين عن المطامع الدنيوية، فيجد في هذا مدرسة، في مجالسة هذا السني مدرسة، يجد من العلم والنصح والتوجيه وتحبيب الخير إليه، وهذا فهذه فائدة عظيمة. إذا وفقك الله لمجالسة الصالحين فقد ظفرت، مثل الجليس الصالح وجليس سوء كحاول نسك نافخ الكير. وإذا ابتليت بجليس سوء، جليس رافضي، جليس شيعي زيدي، جليس صوفي، جليس حزبي، والله أنك قد لأن تجالس القردة والخنازير أهون من أن تجالس أهل الأهواء، كما قال ابن البربهاري رحمه الله، لأن هؤلاء غاية ما فيه إذا تضررت في بدنك، أما هذا إذا تضررت في دينك. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، ممرضة وفتنة للقلب وزيغ وانحراف، فتنة أهواء. وصح عنه هذا الأثر، قال أبو قلال: لا تجالسوا أهل الأهواء، أخشى أن يغمسوكم في البدع أو يلبسوا عليكم دينكم. يلبس عليك دينك حتى لا تدري من الحق من الباطل، كما هو هذا شعارهم في هذا، صرنا في حيص بيس، صرنا في دوامة، ما ندري الحق من الباطل، ومن هو السني من غير السني. ما بالعلم، تفقه، جالس الصالحين، هذا إهمال لنفسك، والله لو ساءت تغذيتك في الطعام ما رضيت، حتى تحسن تغذيتك، ولا تغذية الروح أهم، كما قال الله سبحانه: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم في هذا: بعض أهل العلم يقول عليه تتوقف الحياة الحقيقية، عليه تتوقف الهداية الحقيقية، سمها روحا، سمى القرآن روحا، فاغتني بتغذية روحك بالعلم، استقامة ومجالسة الصالحين، ولا تهملها، ثم بعد ذلك إذا أهملت ضاع عليك، ضاع فهمك، ضاع كل خير عندك، ضيع فهمه الصحيح، والله المستعان.